الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 37 من تفسير سورة المائدة، قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه حرم صيد الحرم على الحلال والحرام، وحرم صيد غير الحرم على الحرام، أخبر أن صيد البحر كله حلال، سواء ما وجد ميتا بحتف أنفه أو ما صيد بفعل الإنسان. وهذه الآية على عمومها أن كل حيوان البحر حلال، وإن سمي بغير أو بأسماء شيء من محرمات البر ككلب البحر وخنزير البحر وعروس البحر وثعبان البحر ونحو ذلك، فإن هذه التسميات لا تحرمها. ذهب بعضهم إلى أن صيد البحر ما صيد بفعل الإنسان، وطعام البحر ما رمى به البحر، متاعا لكم أي في أسفاركم تأكلونه وتتقوتونه، وللسيارة يعني المراد بهم من يسيرون في البحر بالرحلات ونحو ذلك، وربما كانوا جماعة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، على تفصيل: حرم صيد البر ما دام في الحرم على الحاج والمعتمر وعلى غيرهما، وحرم صيد البر خارج الحرم على المحرم فقط. واتقوا الله أي بالتزام أمره والانتهاء عن نهيه وزجره الذي إليه تحشرون، فيجازي المحسن بإحسانه، وقد يجازي المسيء بمسيئته. وعلى الناس أن يلتزموا شرع الله عز وجل في كل ما يأتون ويتركون. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل ميتتين، أو لفظه: أحلت لكم ميتتان، الجراد والحوت أو السمك في بعضها، ودمان الكبد والطحال. الحديث فيه كلام لأهل العلم، إلا أن العمل عليه عند أكثرهم وجمهورهم. وفي هذا الباب يتكلم أهل العلم أيضا عن نوع من الحيوان، وهو النوع الذي يعيش في البر والبحر، فما كان من الحيوان ويعيش في البر والبحر ينظر إلى شأنه، فإن مات في البحر فهو حلال، وإن كان في البر أو صيد في البحر قبل موته فيذكى، ويشترط فيه شروط الذبيحة من الذبح بالآلة ومن قطع الأوداج ومن التسمية ونحو ذلك. هذا فيما لم يكن قد حرم لنص آخر كالضفادع. وأما ما كان ما لا نفس له سائلة كالسرطان والقواقع وهكذا ما كان في بابه، فهذا لا يلزم فيه التذكية، بمعنى أنه يذبح. والصحيح في القواقع أنها حلال، سواء الحلزونات أو ما تعيش في البر أو ما تعيش في البحر. والمحرم من الحيوان ما أمر الله بقتله كالغراب والفأرة والحية، وما نهى الله عن قتله كالضفدع والصرد والهدهد، كل ذي مخلب من الطير الثالث، وكل ذي ناب من السباع الرابع، والكلب الخامس، والخنزير السادس، والحمار الإنسي السابع. هذه هي المحرمات، زاد بعضهم المستخبث، لكن هذه قاعدة غير مضطردة، فلذلك ليست في التحريم. لأن بعض العرب يستخبثون السمك وهو حلال، وبعضهم قد يستخبث لحم الفرس وهو حلال، وبعضهم يستخبث لحم الأرنب وهو حلال، فالقول بعلة الاستخباث لا يستقيم. وما عدا ما ذكر لكم حلال، هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. وهذه المحرمات في شأن حيوان البر، أما حيوان البحر قول واحد على الصحيح. مفهوم يا أخوة؟ التفصيل الذي ذكرته في شأن حيوان البر، أما حيوان البحر فهو حلال على الصحيح، سواء يعني بالنص، سواء وجد مقتولا أو وجد حيا، إلا ما كان من الحيوان البرمائي فهذا إن وجد في البحر فله حكمه، وإن وجد في البر فيلزم فيه التذكية وما يلحق بذلك. أكثر من تكلم عن هذه المسألة هم الشافعية، حتى قال الأقفاس في قصيدته: والشافعي وسع المطاعم، أي أنه وسع في هذا الباب، فكل حيوان البحر عنده حلال، وكل حيوان البر حلال إلا ما حرمه الدليل. بينما أبو حنيفة كل الحيوان عنده حرام إلا ما أباحه الدليل، وهذا يخالف القاعدة العامة أن الأصل الإباحة حتى يأتي الحظر والمنع، والله أعلم. تكلمنا بحمد الله على كثير من هذه الأحكام في كتابنا فتح ذي الجلال والإكرام، شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان للأقفهسي رحمه الله. وهكذا الأقفهسي له كتاب بعنوان بيان ما يحل ويحرم من الحيوان، وهو من أنفع الكتب مع اختصار فيه. أما كتاب الحيوان للدميري، وكتاب الحيوان للجاحظ، وكتاب عين الحياة، وكتب في الباب، ففيها نفع وفيها ما ينتقد، لا سيما من إدخال بعض الحيوان في باب السحر والشعوذة، وفي بعضها ما يسوق من الأحاديث المكذوبة والموضوعة ونحو ذلك. وبسبب ما تقدم اختلفوا في الفيل، واختلفوا في التمساح، وفي الثعلب، وفي الدب، وفي كثير من الحيوان، لأن بعضهم ينظر إلى الناب، إذا وجد الناب فالحيوان حرام، وإذا لم يوجد الناب فالحيوان حلال. حتى أن المالكية لهم رواية في جواز أكل الكلب، واشتهر هذا عنهم. وفي المقابل الإمام مالك يحرم الفرس، ورأيت لبعض المالكية أيضا إباحة الطيور سواء ذات المخالب أو غير ذات المخالب، حتى قيل وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب من ذرة لفيلة سماح، في قولة لمالك تباح. والله المستعان. وليكن الإنسان على حذر مما يباع عند العشابين من حيوان السقنقور أو ما نحو ذلك، إذ أنهم يستخدمونه لعلاج التنشيط الجسمي وغير ذلك، فينظر إن كان يذكى فلا حرج إن شاء الله، أما إذا كان يؤخذ ميتا أو كان يعني بغير ذكاء فلا يصلح، إلا إذا رماه مثلا بسم الله، رماه بحجرة أو سهم أو رصاصة أو نحو ذلك. والله المستعان. واختلفوا أيضا في شأن القنفذ، وهو الذي يسمى عند بعضهم بأبي شوك، الصحيح فيه الحل، وهذا باب واسع لأن الحيوان كثير جدا. وأما من ذهب إلى تحريم طيور البر فالأصل فيها الحل، يعني تحريم طيور البحر كلها حلال على الصحيح. والمراد بطيور البحر هي التي تتغذى في البحر، دعك من الحدأ وكذلك مما جاء النهي عنه، لكن المراد به ما يتغذى في حيوان البحر سواء كانت أصابعه ملتصقة أو متفاصلة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. إلا أن الإنسان قد يستخبث مثل هذا الطائر، لا سيما الذي يأكل السمك، ربما توجد فيه رائحة سمك ونحو ذلك، وبعضهم قد يستخبث هذا، وإلا الأصل أنه حلال لأنها في الأصل تأكل من البحر، كل ما لقيته في البحر أكلته، فربما تلاحق المياه من حيث الحكم هي غير داخلة في كل ذات مخلب من الطير، غير داخلة في هذا الحكم، إلا أن الإنسان قد يتقزز من كثير من الحيوان. أذكر أن الضبع لما كنا في دماج في مرات أكلناه، يعني بالذات من باب العمل بالحديث على أنه صيد، لكن المرة الثانية جاء عندنا نوع تقزز ما استطعنا أن نتناوله، وكان بعض الأخوة ما شاء الله في هذا الباب. فيختلف الناس. الوبر كثير من الناس يتلذذون به ويرون فيه طعما ولذة فهو من الصيود. وكثير من الناس قد يشمئز حتى الأرنب لصغر جسمها وعوائها عند ذبحها، ربما بعض الناس يتقزز منها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من الأرنب. فباب الأكل شيء، وباب الحل والحرمة شيء. أنت الآن تدخل الدكان، قد تحب نوع من البساكت ونوع من الأطعمة ونوع من الأشربة وتقزز من بعض الأنواع، هذا باب آخر. لكن باب الحل والحرمة هذا هو الأصل الذي ذكرناه عليه أغلب العلماء قديما وحديثا. ونسيت ما بدأنا فيه أن ابن القيم رحمه الله تعالى في باب ذي الناب من السباع يشترط وجود السبعية، والسبعية يعني البطش والشدة في الحيوان. أما ما لم يكن ذلك فلا يرون فيه التحريم. ولذلك وجه بعض أهل العلم كيف يباح الضبع وهو مما يأكل الجيف. الضبع مما يأكل الجيف، يأكل الحيوان، يأكل الحمير، يأكل غير ذلك. ولذلك إذا سمع الحمار أو الكلب حسيس الضبع يعني تجده في حالة حرجة، والكلب كلما قرب منه الضبع خاف، ومع ذلك حلال. كيف حلال؟ قالوا هو يأكل الجيف ويأكل كذلك له ناب. قال ابن القيم نابه غير مكاوحة، أي ناب ضعيفة، ما هي مثل ناب الذئب، ناب الأسد، ناب الفهد، ناب بنت أوى ونحو ذلك من الحيوان البطاش المفترس. ولذلك تجد الضبع يلحق الحيوان الضعيف أو الحيوان الميت، بخلاف الأسد. الأسد لا يأكل حيوان ميت أبدا، لا يأكل ميته، لا يأكل إلا ما يفترسه لنفسه. والذئب إذا دخل المزرعة لشدة بطشه ربما يعقر 20 إلى 30 رأس من الغنم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لأن الذئب يعقر هذا ويأكل هذا، وربما بطش بخص بإلية هذا، وهكذا يفعل، الله المستعان. وكان الصيد في الزمن الماضي مشتهرا، أما الآن زهد الناس فيه. وفي شعر أبي طلحة رضي الله عنه أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد. وأبو قتادة لما كان مسافرا صاد مجموعة من الحمر الوحش. وهكذا أنس يقول استنفجنا أرنب بمر الظهران فلحقها الناس فعجزوا فلحقتها فذبحناها وأعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركها. وإلى عهد قريب وأهل مكة يتميزون بالصيد خلاف أهل المدينة عندهم الزرع، لكن الصيد في جزيرة العرب مشتهر. ولذلك يستخدمون الشاهين والبازة والصقر والكلب المعلم وغير ذلك في جلب الصيد. وبعضهم يتتبع الصيد لا لقصد الأكل وإنما للترويح عن نفسه وكذلك الإراحة، حتى قيل ومن تتبع، جاء في الحديث من تتبع الصيد غفل، أي أنه يلحق الحمامة من هنا إلى هنا والشيء الثاني من هنا إلى هنا، وربما غفل عن الصلوات وأوقاتها ونحو ذلك. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.